الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب جامع كما سماه هكذا، وهو يجمع أحاديث في مواضيع مختلفة. ووصلنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها. نعم، هذا الحديث قد شرحنا، اقرأ الحديث الذي يليه. أن معاذا
عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصل.
طيب اقرأ الحديث.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا.
فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا
أو ليعتزل مسجدنا.
نعم.
وليقعد في بيته. وأتي بقدر.
وليقعد في بيته. نعم.
وأتي بقدر فيه خضروات من بقول.
بقدر
فيه خضروات من بقول. فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول. فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها.
قربوها إلى بعض أصحابه. نعم.
كان معه، فلما رآه كره أكلها. قال: كل فإني أناجي من لا تناجي.
نعم، هذا الحديث يعني باختلاف الروايات تجدون بعض الكلمات تختلف عن بعض، يعني بعض الألفاظ التي قرأها الشيخ تختلف عن يعني بعض النسخ خلاف ما قرأ القارئ. وهذا الحديث فيه بيان حكم حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، حكم حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا. ومن أكل، وهذه الشرطية، من شرطية، وهي من صيغ العموم، يعني تشمل الذكر والأنثى. ثوما أو بصلا يعني نوعا من البقول لهما رائحة كريهة، أو للتنويع لا للشك، أكل ثوم أو أكل بصل. فليعتزلنا أي فليكن في معزل عنا، والفاء هنا فليعتزلنا رابط لجواب الشرط، واللام لام للأمر. وليعتزل هكذا في العمدة بالواو، وفي بعض النسخ أو ليعتزل، وهي موافقة لما في الصحيحين، أو للشك من أحد الرواة وهو الزهري. ومسجدنا يعني المراد به الجنس، فيشمل جميع المساجد. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فلا يأتين المساجد. ولأنه مع الحكمة في ذلك بتأذي الملائكة والآدميين، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وليقعد في بيته أي ليجلس فيه، واللام للأمر. والغرض من هذه الجملة المبالغة في الاعتزال. وأوتي بقدر يعني هكذا في العمدة، والذي في صحيح البخاري وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر وفي مسلم وإنه أوتي بقدر، أوتي بقدر يعني جاء إليه بقدر، وهو إناء يطبخ فيه يؤنث ويذكر، فيقال قدر واسعة وقدر واسع، والتأنيث أشهر أي في قدر واسعة، فلفظه يؤنث ويذكر. فيه يعني فيه في ذلك القدر، الضمير يعود على القدر باعتبار تذكيره. فيه خضرات يعني جمع خضرة، وخضرات يجوز فتحها وكسرها جمع خضرة، وكسر الضاد وفتحها يجوز، ويجوز ضمها. ومن بقول من هنا بيانية، لأنها بيّنت المراد يعني بالخضرات، يعني هذه الخضروات والخضرات، والبقول جمع بقل، وهو كل نبات يغطي بخضرته الأرض، أو كل ما ينبت بدون جذع كالكرات والبصل ونحوهما. فوجد لها أي للقدر أو للخضرات هذه ريحا، أي ريحا كريها، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من أتى بالقدر قربوها أي ادنوها، يعني القدر نفسه أو الخضروات نفسها، إلى بعض أصحابه. جاء في بعض عند البخاري كان معه، يعني بعض أصحابه الذي كان معه، والمراد بهذا الباب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه على ما ذكره الحافظ بن حجر. فلما رأى أي أبصره النبي صلى الله عليه وسلم كره أكلها، أي رغب عن أكلها لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كرهها فكرهها أكل هذه الخضار لكونه صلى الله عليه وسلم كره أكلها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم للذي كره أكلها كل، يعني كل المراد به الأمر هنا إيش؟ للإباحة يعني. فإني أناجي يعني أسار، يقال تناجى القوم تساروا، وهذا الإنسان إذا دعا ربه يدعو بالصوت منخفض يناجي ربه. من لا تناجي، والمراد به جبريل، يعني يسار جبريل وكلمه من لا تناجي، يعني من لا تناجيه أنت. والحديث هذا فيه أمر من أكل ثوما أو بصلا باعتزال مساجد المسلمين وجماعتهم ولزوم بيته لئلا يؤذيهم بالرائحة الكريهة، وقاس عليه أكثر العلماء كل من فيه رائحة كريهة من بخر ونحوه حتى تزول، وكذا من عليه ثياب منتنة، ومن باب أولى شارب الدخان إذا كان فيه رائحة تؤذي الناس. أن كل، وأيضا أن كل هذه الأشياء من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة حتى تزول رائحتها، وليس هذا دليلا على عدم وجوب صلاة الجماعة، ولكن لوجود المانع من حضورها وهي الرائحة المؤذية، لأن من فعل ما أبيح له لا يعاقب على فعله. نعم لو اتخذ أكلها حيلة لترك الجماعة حرم عليه أكلها، ومثل ذلك لو سافر في رمضان لئلا يصوم حرم عليه السفر. ويرى الخطابي أن أمره باعتزال المسجد من باب العقوبة له، وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة. والأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى المتعدي واعتزال الناس للكف عن أذاهم. وفيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن المصالح العامة أولى بالمراعاة من المصالح الخاصة، فدرء هذه الأذية عامة. يعني رجل الآن ما هي مصلحته الخاصة؟ هذا مر معنا في الدروس السابقة، ذكرنا في أحد الدروس. هنا الآن مصلحة في حضوره للجماعة، ما هي؟ الثواب والأجور، أجور صلاة الجماعة، ذهابه إلى المسجد، الشهادة، يعني يحضر الجماعة، يقول مع الإمام آمين، يقول مع الإمام آمين، وافق تأمين وتأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه، أجور عظيمة بصلاة الجماعة. لكن هذه مصلحة شخصية لوحده، وستكون هذه المصلحة الشخصية لوحده تسبب مفسدة، وهي أذية من حوله من المصلين. فهنا المصلحة الشخصية تدرى وتقدم المصلحة العامة، ويقاس عليه كل المسائل من أمور الدنيوية والأخروية، مصلحة شخصية وهناك مصلحة عامة. المصلحة العامة تقتضي ماذا؟ اجتناب مصلحة هذا الإنسان الشخصية إذا تعارضت، واضح؟ كذلك مفسدة عامة ومصلحة شخصية، هذه مصلحة الإنسان شخصية لكن تحصل فيها مفسدة عامة. نعم، سواء بحضوره أو في مسائل أخرى، فيقدم درء المفسدة العامة وهو عدم حضوره أو عدم أخذه لهذا الشيء، واضح، يمنع من هذا الشيء درءا للمفسدة العامة. وهذا يعني الحديث يستنبط منه العلماء فوائد، لذلك قالوا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن المصالح العامة أولى بالمراعاة من المصالح الخاصة، فدرء هذه الأذية العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة لهذا الرجل بحضوره المسجد، لأنه هو السبب في تفويتها. وفيه إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما لقوله كل فإني أناجي من لا تناجي. وفيه أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت خصوصيته، يعني أن الإنسان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، أن الصحابي ماذا صنع؟ امتنع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيّن له أن هذا هي خاصة له لأنه يناجي جبريل، وأن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت خصوصيته. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم ببيان سببه ليطمئن المخاطب بمعرفة الحكم. ومر معنا مثل هذه أحكام كثيرة، اقرأ.
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث،
عندك أو الثوم ولا والثوم؟
أو،
نعم،
أو الكراث،
هي رواية،
فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
نعم، هذا الحديث فيه حكم دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهى من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا ونحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد. ولفظ تأذي يعني الملائكة، يعني الملائكة لم يذكره البخاري، يعني فإن الملائكة تتأذى، هذه لم يذكرها البخاري، وإنما هو من أفراد مسلم، من أفراد مسلم. والثوم والبصل والكراث بقول معروفة كريهة الرائحة، فلا يقربن يعني فلا يدخلن ولا يقترب منا، فلا يقترب مساجدنا. المراد به جنس المسجد، فيشمل جميع المساجد الأمصار، يعني لا يقال هذا خاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا خصوص المسجد النبوي كما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية فلا يأتين المسجد أو المساجد. فإن الملائكة، الفاء هنا للتعليل، يعني حكم هذا المنع لماذا، والعلة من هذا المنع. فإن الملائكة فاء للتعليل، والجملة يعني تعليلية للنهي المتقدم المذكور. تتأذى يعني من الأذية، وهي المكروه اليسير، قال في القاموس وقال الخطاب الأذى الشر الخفيف، فإن زاد فهو ضرر، عندنا أذى وعندنا ضرر. الشر الكثير ماذا؟ ضرر. الشر الخفيف أذى. تتأذى الملائكة، كذلك الملائكة تحب ما يحبه الإنسان صاحب الفطرة، تحب الطيب والرائحة الطيبة، فهذا مما تجلب بالملائكة وتحبب الملائكة بالمرء. ومما تبعد الملائكة، والملائكة عكس الشياطين في المحبة سبحان الله، الشياطين تحب الرائحة الكريهة وتأتي وتبغض الرائحة الطيبة، وتجد بعض يعني السحرة يستخدم هذا حتى يجلب الشياطين، وتجد بعض الرقاة يقول لبعضهم ضع طيبا نوع من الطيب. فهذا مما يتأذى منه بنو آدم. ورواية لمسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه تأذى مما يتأذى منه الإنس. والحديث نهي، فيه نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يدخل مساجد المسلمين، لأن ذلك يؤذي الملائكة الذين في المسجد. كذلك فيه احترام الناس والملائكة، وذلك بمنع أذاهم بالروائح الكريهة ونحوها مما يؤذي. كذلك فيه إثبات وجود الملائكة وأن لهم إحساسا، لأنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. فالواجب على المسلم أن يجتنب كل من يعني شأنه إيذاء الملائكة والإساءة إليهم. وفيه عناية الشريعة الإسلامية بالمساجد وبالمصلين، حيث نزهت عن الروائح الكريهة التي تؤذي الملائكة وتؤثر على خشوع المصلين وراحتهم. اقرأ يا شيخ بدر الباب.
قال: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
وفي لفظ
إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
نعم، هذا الحديث فيه صفة التشهد، وباب التشهد فرده فيه صفة التشهد، فقوله علمني أي لقنني التشهد أي التحيات التي تذكر في آخر الصلاة، وإطلاق التشهد عليها من باب إطلاق بعض الشيء وإرادة الكل، لأن التشهد يعني أهم ما يقال فيها، وإلا فيها غير ألفاظ التشهد من الصلاة، الصلاة الإبراهيمية وفيها ألفاظ غيرها، لكن التشهد أطلق عليها التشهد لأن يعني فيها لفظة التشهد، والتشهد أهم ما يقال فيها. كفي بين كفيه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك كف ابن مسعود رضي الله عنه بكفيه، وذلك ليصرف انتباه ابن مسعود رضي الله عنه إليه. وضبط ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والغرض منها من ذكر هذه وكفي بين كفيه وأنا جالس، قلنا ما هي، مر معنا هذه الصفات، الغرض من ذكر الرواة لهذه الأشياء وأنا أنظر إليه وهو يقول كذا، أحسنت، يعني من باب إظهار اهتمام الراوي وبيان حاله وضبطه أنه كان كذا، وزيادة لتأكيد ما قاله، وهذا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. لو سأله سائل أخذ بكفيه مثلا وقال انتبه كذا وكذا بيده، أشار بيده، وأحيانا يقبض يديه ويشير إليه، أحيانا يمسك بيديه، هذه مما تجعل السائل ماذا؟ ينتبه أكثر. هذه طريقة نبوية، كما يعلمني الصورة من القرآن، أي يعلمني التشهد ويلقنني إياه كما يلقن، يعني يلقنني الصورة، أشار إلى كمال الاهتمام بالتشهد، وذلك لأن الصلاة يعني يتوقف إجزاؤها وكمالها على التشهد، فالتشهد كالفاتحة ركن من أركان الصلاة. والتحيات لله، والتحيات جمع تحية، والتحية التعظيم، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، وتفيد العموم، وجمعت لاختلاف أنواعها من التحيات القولية والفعلية، فإنه سبحانه أولى بجميع التحيات من كل من سواه. لله، واللام للاستحقاق لله تعالى، والمعنى أن جميع التعظيمات وكل ما يدل على السلام والملك والبقاء فهو لله تعالى مختص به لا يستحقه سواه، ومن ذلك الخضوع والركوع والسجود والخشوع، فكله لله تعالى وحده. هناك تحيات تختلف، كان بعضهم يجعل من تحيته ماذا؟ الركوع، وبعضهم إيش؟ السجود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أن تجد بعضهم وهو حرام لا يجوز، الذين يلعبون بعض الألعاب الرياضية إذا أرادوا قبل أن يبدأوا هذه اللعبة يحيي بعضهم بعضا بماذا؟ نعم، في الكاراتيه وغيرها، في الانحناء الركوع، وفي العسكرية يحيي بعضهم إيش؟ بالإشارة، وبعضهم يحيي يعني بحركة بقول أو فعل، والله عز وجل بركوع وخشوع وخضوع وقول، كل هذه التحيات يستحقها جل جلاله. التحيات وهي جمع تحية، التحية تختلف بقولية وفعلية، فهذه كلها لله. والصلوات جمع يعني الصلوات، جميع الصلوات لله تعالى لا أحد يستحقها سواه، مفروضها ونفلها. والطيبات جمع طيبة، الطيبات، وهي كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله تعالى، لأن الله طيب، وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة. وله أيضا من أعمال العبادة أو العباد القولية والفعلية الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والسلام عليك أيها النبي، أي السلامة من كل آفة ومكروه، وهي جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء، ولهذا اختير لفظ السلام الذي هو اسم الله الذي يذكر على الأعمال لاجتمال معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الشر عنه، فيكون مصدرا بمعنى السلامة. الآن إذا قلت أنت لإنسان السلام عليكم، تعرف ماذا يعني السلام عليكم؟
السلام
عليكم، يعني ماذا السلام عليكم؟ أنت لما يقول الإنسان ما عندكم أيها المسلمون، كل ما دخل شخص قال السلام عليكم، السلام عليكم، ورددتم عليه وعليكم السلام. لكن له ثمرات، فوائد. الدعاء بماذا؟ بالسلامة. من إيش الدعاء؟ أنت لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، هذه من الأجور. وأما عن معناها فأنت تدعو له من شيء، من عدة أشياء. تقول السلام، يعني أرجو لك السلامة من آفة العقل والجسم والقول والفقر، يعني السلام ما يصيبك هذه الأمور الشر، وأدعو لك بأمور الخير، أدعو لك بأن لا يصيبك فقر ولا يصيبك مرض ولا يصيبك آفة ولا يصيبك آفة من عقل أو قول، وهذه كلها تدعو له بأمور الخير وأمور أن لا يصيب من أمور الشر، وأن يأتي له أمور الخير، يعني يغنيها الله عز وجل ويجعل جسده قوي، ويجعل هذه كلها متضمنة للسلام، فهي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول السلام عليك أيها النبي لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الشر عنه، فيكون مصدرا بمعنى السلامة. وأتى بلفظ الخطاب للحاضر تنزيلا له بمنزلة المواجهة لقربه من القلب وقوة استحضارك له حين السلام عليه، كأنه حاضر أمامك تخاطب السلام عليك، وهو إيش؟ غائب، لكن الحاضر لأنه حاضر في قلوبنا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن خطاب الآدمي في الصلاة مبطل لها، لأن هذه الصلاة لا يصرح فيها شيء من كلام الناس، وهذا الدعاء شامل للسلامة من مخاوف الدنيا والآخرة، ولهذا شرع حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله، الرحمة من صفات الله تعالى لائقة بجلاله، ومن آثارها إنعامه وإحسانه على المخلوقات الذي لا يحصى، وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحصول المطلوب وهي الرحمة، بعد الدعاء له بالسلامة من المرهوب. وبركاته، وهي خيرات الله الكثيرة المستمرة، وأصل البركة النماء والزيادة. وبركاته على نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته، ما يبارك له في مطعمه ومشربه وكل شأن من شؤون حياته، وبعد مماته بكثرة أتباعه وانتشار شريعته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي علينا، أي معشر الأمة الإسلامية، ومنهم المصلي نفسه ومن معه من المصلين إن كان في جماعة. والعباد جمع عبد وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة، والصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده. قال أشهد أن لا إله إلا الله، معنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني كالمشاهد بما أقر به. فالشهادة الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه اللسان، يعني أن لا إله أن لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أي المتذلل له بالطاعة له بالطاعة وبتبليغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ورسوله أي المرسل من عنده بشرعه إلى جميع العالمين. إذا قعد أحدكم في الصلاة أي جلس، والمراد جلوس للتشهد، فليقل، اللام للأمر، فليقل، وهذا الأمر للوجوب، فليقل. وقول فعلتم ذلك أي قلتم ذلك السلام، وقد جاء في رواية عند البخاري فإنكم إذا فعلتموها، فعبر بالفعل عن القول. فليتخير من المسألة ما شاء، هكذا في العمدة. والذي في الصحيحين ثم يتخير، واللام لام الأمر، وهذا أمر إباحة لا إيجاب، يعني الدعاء بعد التشهد لام إباحة لا إيجاب. والمعنى فليقل ما يختار من دعاء المسألة ما شاء من خير الدنيا والآخرة. وظاهر ذلك أن الأمر بالدعاء قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، واضح؟ يعني هنا ذكر نصف ماذا؟ التشهد ثم يدعو، وظاهر قبل أن تنزل ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية، أن الأمر بالدعاء قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه وجوب التشهد في آخر الصلاة لقوله إذا صلى أحدكم فليقل التحيات، وهذا أمر، والصلاة والأصل فيه الوجوب، وهو ركن من أركان الصلاة، وهذا بالنسبة للتشهد الأخير. أما الأول فليس بركن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسيه جبره بسجود السهو، لما نسي سجد له ماذا؟ سجود السهو، فدل على أنه ماذا؟ التشهد الأول يعني عند الجلوس له واجب. وورد في السنة صيغ كثيرة للتشهد عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة وعمر وغيرهم رضي الله عنهم، وليس بينها إلا اختلاف يسير. وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص الإمام أحمد على ذلك. وقد أثنى العلماء على تشهد ابن مسعود لأنه متفق عليه. قال البزار أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود، روي عنه من نيف وعشرين طريقا، ثم سرد أكثرها وقال لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا، وقال الحافظ ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك. وهذا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد، فإنه علمه ابن مسعود رضي الله عنه ولقنه إياه كما يلقن الصور، أي يلقنه الصورة من القرآن، وذلك لما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم والترحم والتبريك عليه الصلاة والسلام، وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي والأمة الإسلامية، وجميع عباد الله الصالحين في السماء والأرض. ذلك الصالح، العبد الصالح الذي يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات، يدعو له كل المسلمون، تشمله هذه الدعوة. نعم. وأن محل التشهد القعود بعد السجدة الأخيرة في كل صلاة، وبعد الركعة الثانية في الثلاثية والرباعية أيضا. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وعنايته بذلك. كذلك أنه ينبغي تعلم السنة والأحكام وضبطها وحفظها كما يشرع تعلم القرآن وحفظه وضبطه. كذلك فيه فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه، حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن للعموم صيغة، وأن الجمع المضاف وهو قوله وعلى عباد الله، والجمع المحلى بالألف واللام وهو قوله الصالحين، من صيغ العموم لقوله أصابت كل عبد صالح، وذلك مقطوع به من لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة. هذه اللفظ الذي تشمل العموم أصابت كل عبد صالح. وفي استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء، واضح؟ وهذا بعضهم يسأل، يعني إذا قرأت على شيخ أو الطالب يقرأ أو كذا، وابتدأ يعني قراءته بالحمد له، يحمد الله عز وجل ثم يثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله أو إن أراد الدعاء يقول فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين، يبدأ ماذا؟ بنفسه ثم بشيخه والحاضرين، لا يدعو لهم وينسى نفسه. فالأنبياء من دعائهم رب اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، هذه كلها واردة، ها، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، نوح عليه السلام، إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، الله قال لنبيه ماذا صلى الله عليه وسلم واستغفر لي ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيبدأ بنفسه ثم لغيره. ومن دعاء المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهنا في الدعاء ماذا يقول؟ ماذا يقول في يعني في التشهد؟ فإنه يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره، فهذا يدل على قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد ورد في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، واضح؟ وهذا حديث رواه أبو داود إسناده على شرط مسلم. لكن هذا إن يعني ذكره الإنسان أحيانا لم يذكر نفسه وذكر غيره لا بأس، لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفعلا فيتقيد به أفضل، لكن الفعل الآخر إيش؟ لا بأس، يعني ليست عادة لازمة له. وأنه لا بأس في مس المعلم بعض أعضاء المتعلم عند التعليم، لأن في هذا تأنيسا له وتنبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قبض بيده وأخذ بمنكب أحد الصحابة وأخذ، هذه يعني تدل على يعني أن المعلم مهتم بالطالب والطالب ينتبه أكثر بهذه الحركات. وهكذا بعض الشراح وذكر العلماء في آداب المتعلم أنه لا يكون قريبا من المعلم قريبا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب، بل يكون بينه وبين معلمه قدر القوس، لأن هذا أقرب إلى التعظيم، ولأن المعلم أحق من غيره بإفساح المجلس له والقرب منه، والقرب منه ربما ضايقه أو حجب عنه الهواء، إذا كان الحضور كثير ولا يوجد تكييف يحجب عنه الهواء ونحو ذلك. ولعل ما ذكره بعض الشراح مراد به إذا كان المتعلم واحدا، فإن كانوا جماعة فالأمر على ما تقدم يعني تقريره، إن كان واحد فلا بأس أن يقترب منه يعني وينصح ويقبض بيده. وظاهر الحديث أن الأمر بالدعاء بعد التشهد قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كما تقدم مرة معنا، لأن الأحاديث دلت على أن الصلاة مقدمة على الدعاء، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يدعو له. نقف هنا، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.